اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إن كنتم جنبا فاتطهروا، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى على ذلك الوضوء يلزم الإنسان إذا كان على حدث من الحدث البول والغائط. وفي الحديث ولكن غائط وبول ونوم. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. خروج النجاسة من بقية البدن يعني إما أن الإنسان يخرج منه البول أو الغائط من مكان غير المخرجين، زي اللي مفتوح له فتحة للبول من المثانة أو فتحة للغائط من الأمعاء، وهنا خروج النجاسة من بقية، هذا حدثه مستديم، حدثه دائم هذا الإنسان، يبقى يتوضأ لكل صلاة بسبب هذا الحدث الدائم. إذا كان بولا أو غائطا نقض، وإن كان غيرهما اللي هيخرج من بدن زي الدم أو القيء، يقول نقض إن فحش في نفس كل واحد بحسبه. يبقى عايز يقول لنا إن الدم إذا كان كثيرا، وهذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، هل الدم خروجه ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ العلماء فريقان، فريق يقول إنه ناقض للوضوء، وفريق يقول ليس ناقض الوضوء، لأن ليس ناقض الوضوء إمام مالك والإمام الشافعي، يقول ليس ناقض الوضوء سواء قل أو كثر. عند أحمد وأبي حنيفة إنه ناقض للوضوء، ولكن إذا كان كثير، كثير عند أبي حنيفة اللي قدر الدرهم، يعني قدر الجنيه الفضة قدره، هذا يقول إذا كان مثل هذا المقدار هذا ناقض. عند الإمام أحمد إذا فحش يعني إذا كان شكل هذا كثير، لكن لو نقطة بسيطة أو كذا هذا ليس ناقضا للوضوء. السبب فيه إنه لنا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. وذكرنا في المرة الماضية إن هذا الدم دم إيه؟ استحاضة، ودم خارج من الفرج، يبقى على كذا لا يقاس عليه غير، دم استحاضة دم مستديم على طول خارج من المرأة، فأمرها إنها تتوضأ، يبقى كل مستحاضة يكون لها هذا الحكم أنها تتوضأ لكل صلاة. لكن قياس الدم عليه، ما هي هذه المرأة المستحاضة في وقت منها كان حيضا، الوقت الثاني هو الاستحاضة، فهي بتعتبر بالشبه أو بالعدد أو بالحال أو بالعادة اللي تكون عليها، وبعد ذلك بتقدر إن باقي هذا الدم دم استحاضة يعني دم عرق، يبقى عليها إن تتوضأ لكل صلاة، مع أنها حتصلي ودمها ينزل منها، دمها يخرج منها، فتصلي على هذه الحال. لكن الإنسان اللي جرح ونزل منه دم، هل يقاس هذا الدم على الدم بجامع كونه ما دم، ولا إنه فرق إن النص جاء في الاستحاضة يبقى هذا شيء والآخر ليس مثله؟ وهذا الأولى، قول أن خروج الدم ليس ناقض الوضوء لعدم الدليل، الدليل خاص بدم الاستحاضة وليس بدم الخارج من بدن الإنسان. وهنا ما قالش إن دم الاستحاضة ناقض للوضوء، إنما أمرها أنها تتوضأ لكل صلاة لأنه حدث دائم منها. هل حدث دائم زي سلس البول وسلس الغائط حدث دائم، كذلك الدم الخارج من الفرج هو نفس هذا الشيء، ولا لكونه دم وأنه دم كثير في مثل هذه الحالة وغير متميز عن غيره أو متميز؟ فهنا هذا دم في الاستحاضة، حالة الاستحاضة. لكن جرح الصحابة في الحروب وما جاش إنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بأنه يتوضوا لكل صلاة بسبب الجروح اللي كانت منهم في الحروب، بل بعضهم كما ذكرنا قبل ذلك رمي وهو يصلي مرة واثنين وثلاثة بسهم، يأتي سهم وينزعه وينزل منه دم ويكمل الصلاة، أكمل الصلاة على هذه الحالة، يبقى هنا دم يسيل. لو كان هذا ناقضا للوضوء كان طلع من الصلاة، كان طلع. لكن قد يقال إنه طيب ما هو الدم اللي بيخرج منه يلوي الثوبة، لازم يخرج، لأن يقول هاي إذا خرج من الصلاة هجيب سوق تاني منين، وهو واقف للحراسة فوق الجبل ما فيش شيء آخر. فلذلك الرجل كان فقيها فأكمل صلاته على هذه الحالة. ولما صاحبه قال ما منعك أن توقظني، قال كنت في صورة فكرهت أن أقطعها. فعلى ذلك هنا ثبت أن بعض الصحابة جرح أثناء ما هو يصلي، ونزف منه الدم، ونزع الرمح ورمي برمح آخر ونزعه ورمح ثالث، وصاحبه وجد أثر الرماح وأثر الدماء وما أنكرش عليه أنه أكمل هذه الصلاة، دليل على أنه دم الاستحاضة شيء وهذا الدم شيء، هو أو على الأقل دم الاستحاضة له حكم والدم من الجروح له حكم آخر. وهنا إذا كان دم سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينقض الوضوء. لكن يمكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا الإنسان أحدث في الصلاة وأراد أنه يخرج من الصلاة فليأخذ بأنفه ثم ليخرج، يقول هذا فيه إشارة، إشارة إلى أنه إذا نزف الإنسان يبقى هذا ناقض للوضوء. قد يقال ذلك، وقد يقال أنه فين ناقض للوضوء، أو يخرج من الصلاة حتى لا يلوث ثوبه، فإذا لوث ثوبه وهو في الصلاة يبقى محتاج يغير ثوبه، خاصة إذا كان محل إقامة غير الآخر اللي مسافر، فلذلك أخذ بأنفه حتى لا ينزل الدم على ثوبه ولو في الظاهر، مع أن حقيقة هذا لم يرعف ولا شيء، لهذا خرج منه ريح فاستحيا من الناس، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة اللي يتخلص بها من الحرج وهو في الصلاة ويخرج على هذا الشيء. لكن فيها إشارة أن الإنسان لو رعف حقيقة يخرج كذلك، إذا كان إنه لم يرعف وأمره بهذه الصور، حط إيدك كأنك في رعاف واخرج من الصلاة، إذا كان الرعاف حقيقيا من باب أول، من باب أول هل يكون دم الرعاف ناقضا ولا يكون دم الرعاف إنه حينزل على الثوب يلوث الثوب والدم، اتفق العلماء أو أكثرهم على أنه نجس. هنا لعله لهذه الصورة الثانية، ويعني أنه يمكن يقال طب اشمعنى الرجل اللي كان فوق الجبل ما خرجش من الصلاة عشان الثوب بتاعه يتلوث، أقول له مش حيلاقي ثوبا غير، وهذا الرعف الذي في الصلاة وفي إدارة الإقامة سيجد ثوبا غير، أو سيحافظ على الثوب أنه يمنع الدم على ما يخرج يتصرف في أمر الدم ويرجع تاني إلى الصلاة. طيب القي، القي اللي لنا في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وقلنا قبل ذلك قاء فتوضأ وثوبان يقول أنا صببت عليه وضوء أي ماء الوضوء، ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم على وضوء فلما قاء توضأ صلى الله عليه وسلم، وبفرض أنه كان على وضوء توضأ هل هذا الوضوء الثاني استحبابا ولا كان وضوءا واجبا لأن الأول ناقض؟ ما فيش عندنا ما يبين هذا الشيء، فنقول أنه إذا ثبت أنه كان على وضوء ثم لما قاء توضأ ثانيا يبقى على ذلك نلزمه سواء على وجه الوجوب أو الاستحباب، أما غير ذلك أنا أقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على وضوء فلما تقي عليه الصلاة والسلام توضأ بعد ذلك. الحنبلة يقولون لا ينقض اليسير، ليه؟ قالوا لأن ابن عباس قال في دم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملة وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماع. هنا بيان أن الدم ليس ناقضا، لما ابن عمر يعصر بثرة في يده ما كان زي دم في إيده وبعدين يطلع منه دم ويكمل الصلاة بتاعته ولم يتوضأ، ابن أبي أوفى دم في إيده أنه عصره وكمل الصلاة، هنا دليل على أنه ليس واجبا عليه أن يتوضأ. وإن ذهب الحنبلة هنا إلى أنه هذا قيح وصديد أخف من الدم، وإن كان في أثر ابن عمر أنه خرج دم وصلى ولم يتوضأ ولم يذكر لنا أنه كان دما كثيرا ولا دما قليلا، يبقى على ذلك خروج الدم ليس ناقضا للوضوء على الراجح من كلام أهل العلم. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، زوال ذهاب العقل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، هذا حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي الحديث العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود وبرضه حسنه الشيخ الألباني. زوال العقل يعني إنسان أغمي عليه، إذا أغمى عليه ممكن بتسترخي أعضاء الإنسان ممكن يخرج منه ريح، وعلى هذه الحالة يبقى هنا طالما أنه مظنة خروج الشيء، وخاصة أن الحديث أشار إلى ذلك في قوله العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهي، السهي بمعنى الدبر يعني الدبر، والوكاء بمعنى الرباط الخيط. يبقى هنا كأنه شبه بطن الإنسان بالإربة، الإربة اللي فيها ماء والإربة مربوط عليها الوكاء. لو إنك حليت الوكاء تروح الإربة مايلة على جنبها ويروح واقع منها الماء الذي فيها، الغالب يحدث ذلك. فكأنه يشير أن الإنسان لو أنه نام من الممكن تسترخي أعضاؤه فيخرج منه الريح. فقال لنا فمن نام فليتوضأ، ليس لكون النوم حدث، النوم نفسه مش حدث، ولكنه إيه؟ مظنة الحدث، النوم مظنة الحدث، لذلك قال لنا فمن نام فليتوضأ. الجنون والإغماء والسكر ونحوه، إجماع العلماء على أن هذه أشياء ناقضة للوضوء. المجنون لا عقل عنده حتى يتحكم في نفسه أن يخرج ولا لا يخرجه، المغمى عليه ذهب عقله واسترخى بدنه، السكر كذلك، السكران يعربد ولا يدري ما الذي يقول ولا يفرق بين سماء وأرض. فعلى ذلك هؤلاء جميعهم حكمهم أنهم وضوءهم منتقد. ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، من جالس وقائم. النوم اليسير، في فرق بين النوم اليسير والكثير، يقول لنا في فرق، من جالس وقائم. يبقى الإنسان اللي قاعد في مكانه ونام نوما يسير، أو الإنسان اللي واقف في مكانه ونام نوما يسير، كأنه هو في صلاة مثلا قائم وهو يصلي وبعدين حصل له سنة من النوم، لا ينتقد وضوء بذلك، لأن لو كان النوم كثيرة كان وقع ما يبطلش واقف في الصلاة. كذلك الإنسان الراكع، لكن الساجد هذا ينتقد وضوء، إنه وهو ساجد مسترخي ومتمكن أما جبهته على الأرض، وإنه من ممكن ينام على هذه الحالة ويخرج منه شيء. إذا كان ساجدا فنام في الصلاة يبقى يخرج ويتوضأ، إذا كان راكعا أو قائما فنام نوما يسيرا لا شيء. يقول روى أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ولا يتوضؤون. هذا الحديث رواه مسلم، وفي أنه كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ينامون، بل في بعض الحديث أنه يسمع لأحدهم أنه صوت وهو نائم، صوت شخير لأحدهم وهو نائم، فكأنه نايمين وهم قاعدين على الأرض متمكنين في القاعدة. يبقى هنا النوم إذا كان الإنسان نام نوما يسيرا بحيث أنه داري بنفسه أنه قاعد، لكن أنه فجأة لقى نفسه على جنبه، لا نفسه على جنبه، لا هيكون ضروري ممكن يفلت منه شيء يخرج منه. فهنا القيد بأنه دم بأنه نوم يسير لقاعد متمكن، لقاعد متمكن، حتى لو أنه شخر في هذا النوم، طالما أنه قاعد متمكن ويعلم من حاله أنه لا يخرج منه الريح إلا إذا انقلب على جنبه، يبقى على ذلك لا يبطل وضوء. الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، دي شرحناها برضو ولا ما شرحناهاش؟ شرحناها. طيب نقولها بسرعة. يبقى في حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس إبا الإنسان إذا مس ذكره. كذلك في حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، هذه أحاديث صحيحة كلها، يبقى فيها دليل على أنه الذي يمس الفرج فليتوضأ، وبين في الحديث آخر مس ذكره فليتوضأ. فهنا يقول أو حلقة دوره، هنا تحتاج لدليل، حلقة الدور ما داش فيها حديث، ولكن نقاسها على الفرج. مس فرج الإنسان ممكن يكون موضع استمتاع أنه يمس امرأته وتمس امرأته وهو يمس نفسه، لكن الدبر ليس محل ذلك. فلذلك هنا أما يقول أنه القياس عليه، هذا فيه نظر في القياس عليه، وخاصة إذا قلنا أنه المس في الحالتين يكون مسا بشهوة، مسا، فما كان يمس فرجه أو المرأة تمس فرجها لشهوة هذا الناقد، إذا كان لغير شهوة ليس ناقدا، وهذا الصواب اللي في هذه المسألة، المس يفرق بين مس بشهوة ومس بشهوة. الدليل على ذلك ما ذكرناه قبل ذلك، حديث طلق ابن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مس فرجه، قال هل هو إلا بضعة أو بضعة منك، قطعة منك، هنا مس فرجه فقال هو بضعة أو بضعة منك. في حديث أم حبيبة وأبي أيوب وبسرة بن صفوان من مس فرجه أو ذكره فليتوضأ، هنا حديثان، إما يقال واحد متقدم والآخر متأخر فيحكم فيه بإيه؟ بالنسخ، أو يقال إن لا ندري الزمن اللي في الاثنين وهذا الأولى فيقال لا نسخ ولا شيء، ولكن يفرق بين حديث وحديث. هذا نازل على أن الإنسان مس فرجه لشهوة والآخر مس فرجه من غير شهوة. يبقى هنا مس الذكر أو مس المرأة فرجها، هل يدخل إنه مس الخصيتين في الأمر؟ الراجح لا، إنه مس الفرج أو مس الذكر اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. احتج الإمام أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إذا أفضى أحدكم إلى فرجه وليس بينه وبينه حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه الوضوء. يبقى هذا إفضاء بغير حائل، هذا شيء. والشيء الثاني اللي بحديث طلق ابن علي إنه بضع منك، يبقى هنا إذا كان يمسه بغير حائل ويمسه بشهوة هذا ينقض الوضوء، وإلا فلا ينقض. شيخ الإسلام له فتوى في هذا الأمر، يقول الوضوء من مس الذكر فيه طريقان، منهم من العلماء يعني من يجعله تعبدا لا يعقل معناه، يعني هو كده هو كده مس فرده يتوضأ، يقول كالوضوء من القهقه في الصلاة، وهذا لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من لا يجعله تعبدا، يعني انه مش الامر تعبد، يعني لا يعقل المعنى، يعني يقول لك اعمل كذا اعمل وخلاص، او انه لا ده يفهم من ورائه معنى الذي يامرنا بانه من مس فرجه فليتوضا. طب ليه اتوضا؟ ما هو جزء من الانسان. يقول لا، لانه اذا مس فرجه حصلت الشهوه، فاذا حصلت الشهوه يبقى هنا مقيد بحدوث الشهوه، يبقى هنا عقل المعنى ان حدوث الشهوه مظنه لخروج المزي، يبقى على ذلك يلزم الوضوء بسبب حدوث هذه الشهوه. يقول المرداوي في الانصاف الصحيح من المذهب أن مس الذكر ينقض مطلقا، هذا في المذهب. قال وعن أحمد لا ينقض مسه مطلقا بل يستحب الوضوء منه. يبقى لاحظ أن هنا عندنا في المذهب ذكرنا كم قول، قول واحد بس في المذهب أنه ناقض الوضوء، لكن عرفنا أن الإمام أحمد له قول آخر بأنه لا مش ناقض مطلقا، بل الوضوء من مس الفرج هذا مستحب، واختاره شيخ الإسلام. قول ثالث لا ينقض مسه سهوة، يفرق بين العمد والسهو، العمد والسهو. قول رابع لا ينقض مسه بغير شهوة، لا ينقض مسه بغير شهوة، وهذا الأولى، لأنه فيه جمع بين الأحاديث اللي جاءت، حديث بصرة وحديث أبي أيوب وحديث أم حبيبة في أنه ناقض، وحديث طلق بن علي في أنه غير ناقض لأنه بضعة منه. يبقى في أنه المس نوعان، مس بشهوة مظنة خروج المزي والشيء من الإنسان، ومس بغير شهوة، المس بشهوة ناقض، المس بغير شهوة ليس ناقض. الخامس من نواقض الوضوء لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو محرما. اللمس يقول بشهوة، بشهوة هنا فرق بأنه شهوة لمس شهوة لمس غير شهوة. كان ينبغي أن يقول ذلك في، وخاصة أن لمس الأنثى يمكن مس الفرج أهون من مس الأنثى للذكر والذكر للأنثى. وهنا إذا قال هنا أن المس بشهوة فليكن في الأخرى أيضا مثلها التفريق بالاثنين، وخاصة وجود نصين فيها. طيب الدليل على ذلك إيه؟ أنه هل مس الأنثى ناقض للوضوء ولا ليس ناقضا؟ هو قال لشهوة الآية اللي بيحتج بها أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. أو لامستم، لامس على وزن فاعل بالصيغة صيغة الإيه المفاعلة، يبقى من الجنبين من الاثنين، يبقى هو يمس وهي تمس، يبقى هنا في مظنة الشهوة مماسة من الاثنين من الذكر للمرأة ومن المرأة للذكر الممس. يقول لك لا، طبعا القراءة الثانية في الآية لفعل حمزة والكسائي وخلف أو لمستم النساء، أو لمستم النساء، يقول لك لمست يبقى هنا لمس واحد بس، قولي لمس الآخر، أقول طيب والله لمس الواحد الآخر. شوف التفسير اللي فيه إيه اللي فيه. ابن مسعود يقول القبلة من اللمس وفيها الوضوء، القبلة من اللمس وفيها الوضوء، هذا جاء عن ابن مسعود ورواه البيهقي. وروى الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر كان يقول قبلة الرجل امرأته ودسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو دسها بيده فعليه الوضوء. يبقى هذا من الصحابة ابن مسعود وابن عمر يقولان إن إذا مس المرأة بقبلة ونحوها هذا مقيد بشهوة، إذا كان فيه شهوة من الرجل للمرأة في ذلك فعليه الوضوء. يقول لنا ابن الملقن يذكر في البدر المنير عن مالك فقد وجب عليه الوضوء. وروى البيهقي في السنن وفي الخلافيات عن عبد الله بن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع، واللمس ما دون الجماع. يبقى هنا هذا اللمس إن كان المفسرون على أن أو لمستم النساء ليس معناه أنه يلمس باليد، ولكن المعنى الجماع، يعني جاء عن ابن عباس أنه ذكر أن الله حيي كريم وأنه يكني، يعني يذكر كناية، فهذا كناية عن الجماع. يبقى هنا الصحابة مختلفون في اللمس اللي في الآية، هل معناه الجماع ولا معناه المس باليد. يبقى هنا يقال إذا لمس المرأة من غير حائل ليس ناقض الوضوء، فإذا لمسها بحائل يعني في شيء بينه وبينها هذا ليس ناقض الوضوء، فإذا لمس بغير حائل وكان هذا اللمس لشهوة يبقى على ذلك يتوضا، يلزم أن يتوضا. إذا كان لغير شهوة الراجح أنه لا يلزمه الوضوء فيها، فالعلة راجعة لثوران شهوة الإنسان اللي هي مظنة خروج الشيء من الإنسان. يقول فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض وضوءه، يعني في قول أكثر أهل العلم. وسئل الإمام أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا، ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة رجال أحب إلي أن تتوضأ. المرأة إذا مست زوجها، الإمام أحمد يقول ما عنديش فيه شيء، ولكن هي شقيقة الرجال أحب إلي أن تتوضأ. لو نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليه الصلاة والسلام، وكانت السيدة عائشة أحيانا تضع يدها على رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وأحيانا هو وهو يصلي يجد رجلها في القبلة فيبعد رجلها عن القبلة حتى المكان ضيق حتى يجلس صلى الله عليه وسلم، هذا لمس ولا لم يلمس؟ لمس. هو يمكن لبسه دورب، هنا كان ذكرت أنه أنا لبسه دورب وأنا مغطية وكذا، لكن لما تقول أنه يضع يدها أو يبعد رجلها فيصلي بالأصل أنها رجلها، وهو في الصلاة لم ينتقد وضوءه بذلك، فذا فرق بين أنه لمس لشهوة ولمس لغير شهوة. يقول لا لمس من دون سبع، يعني بنت صغيرة عندها 5 سنوات 4 سنوات إنسان شلها إنسان قبلها هذا ليس ناقض الوضوء. قال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. لمس من دون سبع، عندها سبع أقل من 7 سنوات 6 5 2 سنة كلها زي بعضها، لا ينقض الوضوء في ذلك. ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. لا لمس يعني أنه لمس سنة زوجته أو غيرها، لمسها بإصبعه، ليس ناقضا للوضوء، ليس محل شهوة. والظفر كذلك، الشعر كذلك، ولا اللمس بذلك، يعني المرأة الزوجة لمست زوجها بسنها، عضته مثلا بسنها، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. طيب، ولا أو العكس، هو اللي عضها مثلا، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه، ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة. هل ينتقد وضوء الممسوس فرجه؟ يقول لنا لا، لا ينتقد الوضوء. يعني لو أن المرأة لمست فرج زوجها هنا لا ينتقد الوضوء إلا إذا هو الذي مسها بذلك، لأنه الآن دليل الشهوة. أما العكس يقول تفرضنا حصل هذا الشيء وصارت فيه شهوة لكن لم يخرج منه شيء، الأفضل أنه يتوضأ في هذه الحالة، لكن يقول إنه لا، ما هو داخل فيه اللمس. يقول شيخ الإسلام: وأما لمس النساء ففيه ثلاثة أقوال. قول أبي حنيفة: لا وضوء منه بحال. أبو حنيفة يقول إنه إذا مس المرأة لا وضوء منه. ليه بقى يقول إنه لا وضوء منه بحال؟ لأنه حمل الآية لمستم النساء على الجماع، على الجماع، يبقى على ذلك ما فيش دليل أصلا في أمر المس إنه ناقض للوضوء. طالما إن الآية حملت على معنى واحد وهو الجماع، يبقى غيره ليس داخلا فيها. ويمكن هذا أقوى الأقوال، قول أبي حنيفة إنه لا وضوء فيها، لكن قول من فرق بشهوة وغير شهوة هذا الأحوط فيها، لأنه إذا الإنسان مس بشهوة لا يبعد إنه بعد قليل ينزل منه شيء من المزي، إذا لم ينزل الآن ينزل بعد قليل. يقول: قول مالك وأهل المدينة، وده المشهور عن أحمد، التفريق بين إنه بشهوة أو بغير شهوة. يقول: بشهوة نقط وإلا فلا. القول الثالث اللي هو قول الإمام الشافعي يتوضأ منه بكل حال. ليه يتوضأ منه بكل حال؟ لأنه حمل كلمة لامستم على أقل ما فيها، إنه اللمس، يبقى الجماع من باب أول، يبقى هنا إذا لمس المرأة بيده عليه إنه يتوضأ. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: لا ريب أن قول أبي حنيفة وقول مالك هما المشهوران، وأما إيجاب الوضوء من لمس النساء بغير شهوة فقول شاذ. قول يعني أنه إذا لمس مجرد لو سلم على امرأته يلزمه يتوضأ، يقول هذا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أثر عن أحد من سلف الأمة، ولا هو موافق لأصل الشريعة، فإن اللمس العاري عن شهوة لا يؤثر لا في الإحرام ولا في الاعتكاف كما يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة، ولا يكره لصائم، ولا يكره للصائم. وعارفين الحديث في الصائم أنه عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة فقال: سل هذه، فأخبرته أم سلمة أنها يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة. وكذلك أنه جاء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. وآخر سأله فقال: نعم. قال: نعم. هنا كان هذا شابا دل يفرق بين شهوة وغير شهوة، قال إن الشاب لا يملك نفسه، لا يملك نفسه، إنه ممكن يقع في الجماع فيضيع منه الصيام ويلزمه القضاء ويلزمه الكفارة، ففرق بين اللمس بشهوة بغير شهوة. فلذلك الإمام ابن تيمية يقول: اللمس الخالي من الشهوة لا يؤثر في الإحرام، أو إن الإنسان محرم بحد أو أمر معه امرأته سلم عليها ما بتقدش الوضوء بتاعه ولا الإحرام بتاعه بيفسد، بخلاف من جامع هذا اللي يفسد. كذلك في الصيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشة وهو صائم، وتقول: كان يقبلني وأنا صائم عليه الصلاة، كان يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام ولا شيء، فدل على إنه التقبيل للمرأة في وقت الصوم لا ينقض الصيام، أيضا لا يبطل الوضوء. يبقى الذي ينقض الوضوء إذا كانت القبلة لشهوة سارت مع شهوة الإنسان فظن أنه ينزل منه شيء من المزي، شيء من المزي. يقول الإمام النووي في المجموع: مسائل في لمس النساء. أحد هذه المسائل أو إحداها ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد. وقعت يدي على بطن قدمه، يبقى هنا لا آلت قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها حائل لا بالشراب لا بالحادة، هي إدها فيها، لا أقول هي افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم بتدور على النبي صلى الله عليه وسلم، إدها جات على بطن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قالت وهما منصوبتان قدماه عليه الصلاة والسلام، يعني وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا هذا الحديث في أن يدها جاءت على باطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يترك الصلاة ولم يعاتبها بعد الصلاة، كنت في الصلاة كنت حتبطلي صلاتي كنت مقضي وضوء، لم يقل ذلك، دل على أن فعلها جائز وأنه ليس ناقضا للوضوء. طيب مسألة تانية يقول لنا الإمام النووي في اللغات والألفاظ في قوله تعالى أو لمستم نساء قرئ لمستم ولامستم، كما قلنا قرأت لمستم قرأت حمزة والكسائي وخلف قرأت لامستم باقي القراء. النساء لنا هذه من الجموع التي لا واحدة لها، النساء مفردها إيه؟ من غير جنسها، مفردها امرأة، يبقى لكن هي من جنسها النساء لها مفرد من جنسها لا ملهاش، زي كلمة الرهط زي النفر القوم، كذلك النسوة والنسوة والنسوة. مسألة إذا التقت بشرة، تقول البشرة البشرة الجلد الظاهر يعني اسمه البشرة محركة، محركة يعني بفتحات عليها، مش البشرة ولكنها البشرة البشرة. إذا التقت بشرة رجل وامرأة أجنبية تشتهى انتقض وضوء اللامس منهما، سواء كان اللامس الرجل أو المرأة، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا، تعقبه لذة أم لا، هذا كله عندنا. عند مين بقى؟ عند الشافعية. فهنا فاكر كلام تيمية ذكر لنا كم مذهب؟ ثلاث مذاهب. مذهب أبي حنيفة أنه لا ينقض مطلقا، لا بشهوة ولا بغير شهوة لا ينقض مطلقا. مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، أو قول عند الإمام أحمد المشهور أنه يفرق بين شهوة وعدم شهوة. القول الثالث قول الشافعي أنه ينقض مطلقا بشهوة وبغير شهوة، واستبعد هذا القول، فأنا حبيت بس أذكره لكم من كلام النووي رحمة الله عليه. برضو النووي اللي في مذهبه مذهب الشافعي أنه ينقض مطلقا، يقول لك لكن إذا لمس شعر أحدهما شعر الآخر أو سنه أو ظفره أو لمس بشرته بسنه أو شعره أو ظفره فيه وجهان، الصحيح أنه لا ينقض، الصحيح أنه لا ينقض. طيب السادس، هنا كان في كلام للشيخ عبد المجيد زنداني في مصافحة المرأة الأجنبية، مصافحة المرأة الأجنبية، يعني يقول لي إنسان لما يسلم على ابنته على أخته على كذا هذا تسليم لا شيء فيه، إذا سلم امرأة على امرأة أجنبية علماء التشريح يقولون هناك 5 ملايين خلية في الجسم تغطي السطح، خلايا تغطي سطح الإنسان جلد الإنسان، كل خلية من هذه الخلايا تنقل الإحساس، تنقل ده عن طريق بقى التجارب أثبتوا بقى هذه الأشياء اللي ذكرها الشيخ أكرمه الله. إذا لامس جسم الرجل جسم المرأة سار بينهما اتصال يثير الشهوة حتى حاسة الشم، فالشم قد ركب تركيبا يرتبط بأجهزة الشهوة، فإذا أدرك الرجل أو المرأة شيئا من الرائحة سار ذلك في أعصاب الشهوة، وكذلك السمع، وأجهزة السمع مرتبطة كذلك بهذه الأجهزة، فإذا سمع الرجل أو سمعت المرأة كلمات مثيرة أو وجد اللين في كلام المرأة يترجم في أجهزة شهوة الإنسان. ولذلك يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الإنسان اللي يقول فيها إيه المرأة تغني والمرأة تقول تتكلم براحتها تتخنس في كلامها ولا يقول لا هذا مؤثر. ده كلام علماء التشريع علماء الطب يقول إنه الكلام يؤثر في أعضاء شهوة الإنسان، كذلك النظر يؤثر في الإنسان. لك 5 مليون خلية تغطي جسد الإنسان تتأثر بشهوة الإنسان، فالملامسة إذا لمس المرأة الأجنبية يسري بين الإثنين شيئا يثير شهوة الإنسان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح المرأة الأجنبية صلوات الله وسلامه عليه، إنما المصافحة تكون بين الإنسان وبين محرم له. طيب الناقل السادس الوضوء، غسل الميت أو بعض الميت، غسل الميت أو بعض الميت. التغسيل هل هو ناقض للوضوء؟ يعني كل ما تغسل ميت يلزمك أنك تتوضأ بعده ولا تغتسل ولا إيه؟ نشوفه كده. يقولنا لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. طيب ما كان يأمران كذب، هل بيأمرانه على الوجوب يعني يجب ولا استحبابا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، يا ترى استحبابا ولا وجوبا؟ قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء، أقل ما فيه الوضوء. قال ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة. طيب جميل إنه الغاسل الميت يغتسل أو إنه يتوضأ على ما يقول أبي هريرة، لكن هذا وجوبا؟ هل يجب هذا الشيء؟ ما عندنا حديث، مش محتاج إن نقول ابن عباس وابن عمر، عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن يقول من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسل، أو من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قال أبو داود هذا منسوخ، الإمام أبو داود وهو من تلامذة الإمام أحمد يقول هذا منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت أو من غسل الميت فقال يجزيه الوضوء، يجزيه الوضوء. لاحظ ان الحديث قال من غسل ميتا ايه فليغتسل، يبقى هذا امر بالاغتسال. طيب الامام احمد قال يجزي هذا الانسان انه يتوضا، طيب نزل من الاغتسال اللي هو فيه الامر لانه للوضوء، هل هذا الوضوء واجب؟ لو كان واجبا كان يبقى الاغتسال اولى، اللي هو منصوص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يتقالش انه يكفي عنه الوضوء، ولكن كانه احتاط لذلك فقال يكفيه انه يتوضا. طيب العلماء قالوا إيه؟ الإمام الترمذي راوي هذا الحديث يقول اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت. قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء. قال مالك ابن أنس رحمه الله أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا، ولا أرى ذلك واجبا. هذا الإمام مالك يقول أنا أسئبه، حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على الاستحباب ليس على الوجوب. الشافعي قال نفس الشيء إن هو مستحب. الإمام أحمد قال من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل، اللي هو منصوص عليه في الحديث. وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه، أقل ما قيل فيه. طب هذا على الاستحباب ولا على الوجوب؟ إسحاق بن راهويه يقول لا بد من الوضوء، لا بد من الوضوء. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت، يعني حمل ذلك أنه إما الحديث منسوخ أو أنه مستحب فلا يغتسل فرضا واجبا. طيب يقول لنا المبارك فوري في تحفة الأحوذي وذكر حديث عدي رضي الله عنه لما توفي أبوه، الحديث أخرجه أبو داود والنسائي لفظ أبي داود. قلت يا نبي الله، ده سيدنا علي بيقول إن عمك الشيخ الضال قد مات، إن عمك الشيخ الضال يعني ضل عن الإسلام الذي لم يسلم، قال اذهب فواري أباك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي روح ادفن أباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتي يعني. قال فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي، ودعا لي أمره فاغتسل عليه الصلاة والسلام، اغتسل عليه. هل هذا إنه واجب عليه أنه يغتسل ولا أمر أنه الاستحباب أنه غسل إنسانا كافرا ولا للجميع؟ والظاهر أنه أي تغسيل لأي ميت يكون فيه أنه، لكن هنا في الحديث قال اذهب فواري أباك، وما ذكرش الاغتسال، ما ذكرش نغسل الميت. في رواية فيها شيء من الضعف عند ابن أبي شيبة قال أرى أن تغسله وتجن، أرى أن تغسله وتجن، تجن تدفنه يعني من جنه بمعنى درى أن تداريه يعني وتغسله، قال أرى أن تغسله وتدنه. وإن كان هذه الرواية ذكر الشيخ الألباني أن هي منكرة، أن هي منكرة، والحافظ ابن حجر ذكرها قال إنه رويها الأجلح صدوق ووثقه ابن معين وغيره. لكن على كل إن علي بن أبي طالب أمر أن يدفن أباه، اذهب فواره، وبعدين أمره أن يغتسل عليه الصلاة والسلام، يبقى فيه إنه إذا فعل ذلك يغتسل. لكن بقيت المشكلة إن هل الاغتسال هذا فرض واجب ولا إنه مستحب؟ ده اللي فيه الكلام لأهل العلم. الأحاديث اللي جاءت جاء منها حديث عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم، هذا مع الحديث الأولاني إنه من غسل ميتا فليغتسل، ونقول ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، يبقى معناه ليس عليكم غسلا غسل واجب، ليس عليكم غسل واجب إذا غسلتم، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، يعني يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. هذا الحديث حسن الحافظ إسناده، والألباني برضو كان قلد الحافظ وحسن إسناده وبعد ذلك تراجع عنه وضعفه، لكن الحافظ ابن حجر حسنه وقال يجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة على أن الأمر هذا على الندب على الاستحباب. حتى لو فرضنا أن الحديث فيه ضعف يسيل زيك الألباني تراجع عن تحسينه وضعف الحديث بعد ذلك، لكن جاءت أثار عن الصحابة تؤيد هذا المعنى. ابن عمر مثلا يقول كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فمنا ومنا، يبقى هنا دل على أن الصحابة عرفوا، فمنهم من كان يغتسل، طب الذي لا يغتسل هل عصيانا؟ لا، عرفوا أن الأمر واسع على وجه الاستحباب. هذا الحافظ ابن حجر يقول في التلخيص إسناده صحيح، إسناده صحيح، وهو يؤيد أن الأمر في حديث أبي هريرة للندب. كذلك في حديث أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها غسلت أبا بكر حين توفي، أما توفي أبو بكر كان وصى أن زوجته هي اللي تغسل، زوجته هي السيدة أسماء بنت عميس اللي كانت قبل ذلك زوجة لمين؟ لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وصارت بعد ذلك زوجة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان وصى أن هي اللي تغسله، ففعلا غسلته وبعدين خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد، إن اليوم هذا برد شديد جدا وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ إنسان وقت الصيام بيبقى يعني الدم بتاعه بارد جدا في وقت الصيام ويحس إن هو سقعان من قلة الأكل، فكمان حين يغتسل يمكن يسخن مية ويغتسل بها ويطلع البرد، البرد شديد، فهي بتسألهم هل علي من غسل؟ هل علي يعني يجب علي؟ قالوا لا، قالوا لا يعني ما يجبش عليك الغسل، فقالوا إنه هنا هذه من الأدلة على استحباب الغسل، وده من القرائن الصارفة عن الوجوب، وخاصة إنه الصحابة كانوا متوفرين في وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مش هيقال إنه واحد ولا اثنين ده المهاجرون، كلهم موجودون في هذا الوقت، فإنه أفتوها بأنها لا يجب عليها الغسل وهي قد غسلت، فما زال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به على الاستحباب، وهذه الأدلة الأخرى صارفة عن الوجوب إلى الاستحباب. طيب يقول لنا كلام أحمد يدل على أنه مستحب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة، يعني أبو هريرة قال أقل ما فيه الوضوء، قال هذا موقوف عليه. الغاسل من هو اللي يغسل الميت؟ هل اللي بيصب الميت هذا المغسل؟ يقول لك لا، هو من يقلب الميت ويباشره، اللي بيقلب البيت اللي بيمر بيده عليه هذا الغاسل، لكن اللي بيصب الميت ليس غاسلا، مش هو ده اللي نقول له يغتسل. سابع ناقد من النواقد أكل لحم الإبل ولو نيئة، أكل لحم الإبل ني يعني نيئاً معنى ني لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هذا الحديث في صحيح مسلم زي ما أنتم شايفين كده حديث صحيح، وفيه إنه لحوم الغنم هل يتوضأ منها؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. طيب لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها، فأمر بالوضوء من لحوم الإبل، فحمله الحنابلة على أن الأكل لحم الإبل ناقض للوضوء. لكن جمهور العلماء قالوا لا، أكل لحم الإبل ليس ناقض للوضوء، وهذا الحديث منسوخ. طيب منسوخ بإيه؟ قالوا منسوخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء مما مست النار، ثم بعد ذلك كان آخر الأمرين منه أنه لم يتوضأ مما مست النار. إنما يعني نقول هنا كان يتوضأ مما مست النار، وآخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، هذا عام في كل الأشياء ولا لا؟ هذا عام في كل ما مسته النار من لحوم. طيب كان آخر الأمرين أنه كان لا يتوضأ من ذلك، إنما حديثنا هنا أنه في لحوم الإبل هذا مخصوص ولا هذا في عموم؟ هذا مخصوص، هذا خصوص. يبقى الوضوء مما مست النار هذا منسوخ، بقي الإبل. وخصوصا أن في الحديث نفسه سئل عن لحوم الغنم، الغنم مستها النار ولا مستهاش النار؟ لما يبقى اللحوم مستها النار، لحوم الغنم ألا ما فيش وضوء منها. طيب لحوم الإبل أتوضأ منها، يبقى في فرق ولا ما فيش فرق؟ ما نقدرش نقول مست نار ومستش النار هنا في هذا، لأنه نص على اثنين، هذا ما مسته النار وهذا مما مسته النار، هذا لا تتوضأ منه وهذا توضأ منه، دل على أن قول الحنابلة أقوى في ذلك أن لحوم الإبل من ضمن النواقض للوضوء. لكن برضو حيشكل عليه أن قول أكثر أهل العلم أنه ليس ناقضا، ليس ناقضا للوضوء. قول أكثر ولو يكفي الحديث المولود، قالوا لا ده في إشكال تاني، ده في الخلفاء الأربعة الراشدون، خلفاء الأربعة الراشدون لا يرون ذلك. هنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الأربعة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، حط معاهم ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعمر بن ربيعة وأبو أمامة، لا كتير أوي كتير أوي اللي يقولون ليس فيه الوضوء. وجماهير التابعين، وحط معه من الأئمة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحاب هؤلاء، هذا عدد ضخم لا يستهان بمثله، وخاصة الخلفاء الراشدون الأربع. طيب أمال مين قالوا بنقض الوضوء؟ قال الإمام أحمد، إسحاق بن راهوية، يحيى بن يحيى، ابن المنذر، ابن خزيمة، اختاره البيهقي، اختاره. يبقى برضو في مجموعة ممن قالوا بوجوب الوضوء، ولا شك أن هذا الأحوط، لا شك أن هذا الأحوط. إنما هو الإشكال إن مجموعة كبيرة من الصحابة قالوا بعدم النقض، وخاصة فيهم الخلفاء الراشدون الأربعة، يعني اللي هيخفى على واحد منهم مش هيخفى على الثاني. فعلى ذلك كان يعني التوسط في ذلك أن يقال إنه تحتاط وتتوضأ لذلك، سواء وجوبا أو استحبابا في ذلك. ولعل القول باستحباب الوضوء منه، يبقى هنا ما فيش إشكال في هذا الشيء، لم نوجبه ولم نقل إنه هو من النواقض، وقلنا إنه يستحب لك أن تتوضأ من ذلك. طيب لحم الإبل، هل اللحم بس؟ وسألوا عن لحوم الإبل، يقول هو اللحم فقط، فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصراع ومرق لحم، ولا يحنس بذلك من حلف ألا يأكل لحما. هنا هذا فيه شيء من النظر، هو الإبل كان فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم وبين حاجة تانية فيها، أهو كلها نقول هذا من الإبل هذا من الإبل، يبقى على ذلك ما أكله من الإبل يستحب له أنه يتوضأ من هذا الذي أكله من الإبل. هو يقول أن هذه الأشياء ليست لحما، يعني حين نتكلم أما تروح تشتري من الجزار تقول عايز أشتري كيلو لحمة، حيديك لحمة مش حيديك مصران مش حيديك كوارع مش حيديك، لازم تذكرها باسمها، فهذا معروفة بأسماء لها. لكن يقول طب هل بناء على كده إذا قال لنا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لحم الخنزير يبقى اللحم بس يعني ممكن أكل بقية أعضاء الخنزير طالما اللحم؟ طب إيه جوابك هنا؟ ما الجواب اللي هنا حنقوله لك هنا، ما كان جوابك هنا حيكون جوابنا في هنا. يبقى على ذلك كلها من الإبل زي ما في الأخرى نقول كلها من الخنزير. ولذلك كان القول الثاني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله إنه ينقض ذلك، ينقض إنه اللي يأكل كبد ولا قلب ولا طحال ولا كرش ولا شحم ولا كلية ولا لسانة أي شيء من هذه الأشياء إنها زيها زي الآخر. ليه؟ يقول لأن اللحم يعبر أو يعبر به عن جملة الحيوان كلحم الخنزير، هذا قول صواب. لكن بقي الكلام في إنه هو ناقض للوضوء ولا إنه يستحب الوضوء منه، هذا الأرجح العمل بالأحاديث اللي جاءت مع مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة وجماهير التابعين. فقل هذا يستحب لمن أكل الإبل إنه يتوضأ من سواء أكل لحمها ولا شحمها. طب هل اللبن داخل في الحكاية؟ الحنابلة يقول لنا قولان، قول إنه داخل ناقض للوضوء. ليه؟ يقول لك في حديث سيد بن حضير توضأ من لحوم الإبل وألبانها وألبانها، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. وجاء في لفظ ثاني سئل عن ألبان الإبل فقال توضأ من ألبانها، وسئل عن ألبان الغنم قال لا تتوضأ من ألبانها، رواه ابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى على ذلك لم يصح في اللبن شيء، ولا يقال إنه من لحم الإبل هذا اللبن، هذا شيء آخر. لذلك الرواية الثانية وهي الأصح أنه لا وضوء فيها، لا وضوء فيها، هذا الراجح فيها. الثامن من نواقض الوضوء الردة، الردة تنقض الوضوء. يقول لنا الردة عن الإسلام والعياذ بالله لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عمله، يبقى الشرك محبط للعمل. طيب الشرك محبط للعمل مع إن بنقول إن الإحباط للعمل هذا لابد من الوفاء عليه، يعني ربنا لما ذكر ما يرتدي منكم عن دينه فيموت وهو إيه؟ كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. يبقى هؤلاء حبطت أعمالهم بقيد، هو ارتد عن الدين وفضل على هذا الغاية ما توفي وهو كافر. فالذي رجع إلى الإسلام يبقى نقول لا يحبط عمله، لا يحبط إلا إذا كان هذا الفعل يختص العمل في شيء. نقول الإنسان حين يتوضأ لابد من نية ولا لا؟ لابد من نية للوضوء. طيب بعد ما توضأ هو يريد بهذا الوضوء أنه يصلي، لو أنه دخل في الصلاة فأحدث في الصلاة بطلت صلاته؟ بطلت صلاته. أثناء الوضوء أحدث، انتقض وضوءه أو الجزء من وضوئه ويلزمه الاستئناف من جديد. قالوا يبقى هنا كأن المتوضئ يلزم استحضار النية إما حقيقة أو حكمة، إنه متوضئ، المتوضئ يلزمه ذلك، أنا فتوضأت، أنا مش عايز أكون متوضئا، ننقض وضوئي بشيء. هنا لا ينقض إلا بالشيء الحقيقي، لكن الردة حين يرتد هنا أبطل نيته، لا نية لهذا الإنسان الذي ارتد والعياذ بالله. فإذا ارتد نلزمه، وخاصة إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكافر حين يسلم بأنه إيه؟ يغتسل. يبقى هذا الذي ارتد طيب علشان نقول له هترجع ثاني اغتسل، من باب أولى إيه؟ اتوضأ، من باب أولى توضأ. فعلى ذلك النية حكما لا بد من وجودها، وانقطعت هذه النية بأنه ارتد وكفر فنقول بطل وضوءه، يلزمك الوضوء من جديد. هذا الراجح، كانت فيها خلاف لأهل العلم. فالحنبلة ومنه ومعهم أبو ثور ومعهم الإمام الأوزاعي يقولون إنه ناقض للوضوء. أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا يبطل الوضوء بذلك، لا يبطل الوضوء بالرد. ليه؟ بيقول هذا عمل مش متعلق بالوضوء، هذا شيء آخر. الوضوء فعل ما أمر الله عز وجل فارتفع عنه الحدث، والرد الآن حتى يحبط عمل الإنسان لابد أنه تكون آخر حاجة يختم له بها. فإذا ما تعلمنا إن الأعمال التي قبلها كانت كلها باطلة بما فيها هذا الوضوء، لكن رجع وتاب يبقى رجع إلى الإسلام، هذا محتمل، هذا القول محتمل. لكن هذا القول ينفعنا في إيه؟ إن هل بنفرق بين عمل وعمل؟ أيوة بنفرق بين عمل وعمل. الصيام، الصوم إذا إنسان كان صائما فكفر، انتقض هذا الصوم ولا لم ينتقض؟ انتقض عند كل العلماء، حتى ليقولون بأنه اعتبار الوفاة، حتى ليقولون بذلك. الإمام ابن قدامة ينقل الإجماع على ذلك، اتفق العلماء على أن الصائم إذا ارتد أثناء صيامه بطل صومه ويلزمه الإعادة. طيب بطل صومه، يبقى هذا عمل من الأعمال هو عبارة عن إمساك، أمسك اليوم. قالوا إمساك معني النية للكافر ملوش نية، فراح هذا العمل منه. قالوا فكذلك هذا الذي هو في الصلاة ووقع في الكفر بطل هذا العمل. الإنسان الذي هو على وضوء ثم وقع في الردة ما فيش نية في هذا الوقت الآن وصار على غير الإسلام، فلا يصلح منه هذا الذي هو فيه، فيلزمه أنه يتوضأ من جديد. وإذا كانت الشريعة أمرته بأنه يغتسل من باب أولى الوضوء. يقول ابن تيمية رحمه الله خطر لي أن الردة تنقض الوضوء، يعني هو بيبحث في المذاهب في المسألة، الردة ناقضة الوضوء ولا ليست ناقضة الوضوء؟ الجمهور على أنها ليست ناقضة للوضوء، الجمهور. الحنبلة على أنها ناقضة. ابن تيمية يقارن فبيقول خطر له خاطر في ذلك أنها ليست إنها ناقضة للوضوء. قال العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحابا في سائر الأوقات، يعني حتى تصح من الإنسان العبادة لابد شرط هذه العبادة يكون مستصحبا له صاحبه. إذا عرض له النسيان لا شيء، معذور، لكن إذا كان مش نسيان ده تعمد يبقى هذا شيء من آخر، استصحاب النية. قال وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا، النية من شرائط الطهارة، والكافر ليس من أهل النية، ليس من أهل، ارتد يبقى على ذلك بطلت النية فبطل الوضوء. قال وهو قول الإمام أحمد، هذا اللي قالوا الحنبلة فيها، وهذا الأولى طالما نأمر الكافر بأن يغتسل إذا دخل في الإسلام. وليس المعنى أن دخوله في الإسلام معلقا على الاغتسال، لا، ولكن يلزمه إذا أسلم أنه يغتسل. طيب أسلم ولم يغتسل، إسلام صحيح ولا ليس صحيحا؟ لا علاقة، لا علاقة، لكنه مأمور من ضمن الواجبات أنه يغتسل، يبقى إذا ارتد من باب أولى نقول توضأ. الإمام النووي يقول في المجموع الردة لا تنقض الوضوء عندنا على الصحيح. عندنا عند مين؟ على الصحيح معناه في قول تاني عندهم قول تاني. قال وبه قال جمهور العلماء، وقال الأوزعي وأحمد وأبو ثور وأبو داود، لعله يقصد وداود بن علي، يعني تنقض، واحتدوا بقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. لا وضوء، يعني عايز يقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء إلا من صوت أو ريح. ممكن نقول إيه هنا في هذا الحديث؟ نقول إيه؟ صورة الحديث صورة القصر، لا وضوء إلا، وهل حقيقي هذا الصورة فقط؟ والأمة جاء العين وكاء زود عليه شيء آخر هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما أقدرش أقول إنه هنا مقصورة على هذه، لأن الجميع سيقول لا ده في غير هذه الأشياء ما هو ناقض للوضوء. قال والجواب عن الآية الكريمة، يعني قول الله عز وجل ما يكفر الإيمان فقد حبط عمله، قال هذا مقيد بقوله فيموت وهو كافر، هذا صحيح، هذا القيد هذا صحيح، لكن الراجح إن الإنسان إذا ارتد انقطعت نية هذا الإنسان، والعمل الذي كان فيه وهو الوضوء هذه عبادة محضة وشرط لغيرها، شرط لصحة الصلاة. فإذا كانت العبادة المحضة ليس معنية ورفض الإسلام بردته والعياذ بالله بما فيه ذلك كأنه رفض لهذا الوضوء، فلا نقول شيء، الذي رفضته أنت ما زلت عليه. فقول الحنابلة أقوى في ذلك أن المرتد يلزمه أن يعيد الوضوء، والله أعلم.